بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال حفظه الله تعالى: الدرس 29 في بيان أحكام صدقة الفطر. هذا الدرس بين فيه المؤلف وحفظه الله تعالى أحكام هذه العبادة العظيمة، ألا وهي صدقة الفطر أو زكاة الفطر. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحكام هذه العبادة بيانا شافيا كافيا واضحا جليا، وسميت زكاة الفطر أو صدقة الفطر إضافة للشيء إلى سببه أو زمنه، وهي من العبادات الجليلات. فرضت وفرض الله جل وعلا زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي من زكاة الأبدان. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير على العبد والحر والكبير والصغير والذكر والأنثى من المسلمين. قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد أول سابق إلى الخيرات، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اعلموا أن صدقة الفطر قد جعلها الله ختام الصيام، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. قال: ونحمد الله على التوفيق للتمام، ونسأله القبول، وأن يجعلنا من العتقاء من النار في الختام. حديث أول رمضان رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، حديث ضعيف. أيها المسلمون، لقد شرع الله لكم في ختام هذا الشهر العظيم عبادات تزيدكم من الله قربا، فشرع لكم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، ما قد يقع فيه الصائم من اللغو والكلام الذي لا فائدة فيه والرفث من سب أو غيره. قال: طهرة للصائم من اللغو والإثم، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، أن زكاة الفطر فرض من الفروض وواجب من الواجبات. وذهب أهل الظاهر إلى أنها مستحبة، وبه قال بعض متأخري المالكية، والراجح أنها فرض، لحديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر. إذن هي فرض، ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتساهل فيها ما دام من أهلها، فإذا تركها تهاونا وكسلا فهو آثم، عليه التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والأوبة. إذن هي فرض وواجب، فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، أي من المسلمين، كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. ولهذا قال العلماء: هي زكاة للبدن، كما سيأتي. قال: هي زكاة للبدن، حيث أنها تجب على كل فرد من أفراد الأسرة ومن أفراد، بارك الله فيك، العائلة، على الحر والعبد والذكر والأنثى والكبير والصغير. وأجمع العلماء أن من لا شيء عنده لا تجب عليه، وتجب زكاة الفطر في أصح قولي العلماء على من ملك قوته وقوت من يعول ليلة العيد وصبيحتها وقدرا زائدا، بمعنى أن عنده ما يأكل وما يشرب وما يمون به من تجب عليه نفقته، وعنده قدر زائد. وهذا من الفوارق بين زكاة الفطر وزكاة المال، فتجب زكاة الفطر حتى على الفقير الذي يملك قوته وقوت أهله وقدرا زائدا صبيحة ليلة العيد وصبيحة العيد. قال: هي زكاة للبدن وطعمة للمساكين ومواساة للفقراء. وهذا فيه أن هذا الدين رحمة، الله جل وعلا رحيم يحب الرحماء، وأرسل رسوله رحمة للعالمين، فيتفقد الغني الفقير ويرحم الميسور منا المعدل، فهي طعمة للمساكين. وإذا أطلق لفظ المسكين شمل الفقير، وإذا أطلق لفظ الفقير شمل المسكين، وعند اجتماعهما لكل معنى. فعرفنا لمن تعطى، تعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين. هل تعطى زكاة الفطر للأصناف الثمانية عدا الفقير والمسكين في زكاة المال؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها إنما تعطى، بارك الله فيكم، لهؤلاء. وقد رأيت بالأمس أن المفسد الغرياني تبرع بزكاة فطره لفلسطين بحجة أنهم من مصارف الزكاة الثمانية وأنهم في سبيل الله. وهنا نقف وقفة، لا شك أن ما يفعله اليهود في بلاد فلسطين من الاعتداء على المسلمين وإخراجهم من بيوت الله ومن القدس ومنعهم من إقامة شعائر دينهم، لا شك أنه جرم وخيم وظلم عظيم. لكن السؤال: ما الذي أوجب لنا هذه الحال من الذلة والصغار حتى إن اليهود ليجاهرون بعدائهم وسبهم للإسلام والمسلمين والمسلمون كأن لم يكن؟ إلا من رحم الله، لما ابتعدنا عن ديننا، عن كتاب ربنا وسنة نبينا، لما تفرقنا ولم نجتمع على هذا الدين العظيم، لما تشبهنا بالكافرين، لما أتينا بهذه الديمقراطية إلى بلادنا ونبذنا شرع ربنا ولم نحكم ولم نتحاكم إليه، أذلنا الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وكتبت الذلة والصغار على من خالف أمري. فإذا خالفنا شرع الله أذلنا الله. وكما قال أمير المؤمنين عمر: إن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ثم بارك الله فيكم، هذه الأمور مرجعها إلى الشرع، والإخوان المفسدون هؤلاء يتأكلون بمثل هذه الأحداث ويفعلون الأمور المخالفة للشرع. فمن مثل هذا أنه يعطي زكاة فطره، وهي إنما تعطى للفقراء والمساكين، كل ذلك لاستعطاف الناس وللتغطية على ما يفعلون. فمنظر بارك الله فيك، هم يرمون دولة اليهود واليهود أخزاهم بالله بصاروخ أو صاروخين، يأتي في الصحراء، يأتي في أماكن لا يتضرر منها أحد، فيأتي هذا العدو الغاشم يمطرهم بالأسلحة والقنابل والصواريخ، يموت فيها النساء والرجال والكبير والصغير. وهذا بارك الله فيكم من سفه هؤلاء. فلا خروج لنا عما نحن فيه من هذه الذلة إلا بالتوبة إلى الله، الرجوع إليه والتمسك بدينه والعمل بسنة نبيه والتآخي والتحابب والتضافر. عندها لن تقوم لليهود قائمة، ولن يستطيع البقاء فضلا على الاعتداء في بلاد فلسطين. فالحل هو الرجوع، لأن النصر من الله، والله جل وعلا قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ورحم الله الإمام مالك حيث قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والذي أصلح أول هذه الأمة هو اعتصامهم بكتاب الله وسنة نبيه. فنسأل الله سبحانه أن يلطف بإخواننا الفلسطينيين، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يزلزل الأرض تحت أعدائهم من اليهود الغاصبين المحتلين، والله المستعان. قال: هي زكاة للبدن وطعمة للمساكين ومواساة للفقراء، يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من زوجة وأولاد. فالأب يخرج زكاة فطره عن نفسه وعن أولاده وعن زوجاته على الصحيح بالنسبة للزوجة. قال: وسائر من تلزمه نفقتهم. إذن يخرجها الأب عمن يعول. قال: ويستحب إخراجها عن الحمل. طلب العلماء: هل تجب زكاة الفطر على الجنين؟ والراجح ألا وجوب إذ لا دليل، ولا أعلم دليلا من كتاب الله وسنة نبيه على استحباب زكاة الفطر عن الجنين، فالنص إنما ورد في الذكر والأنثى والكبير والصغير والحر والعبد، أي ممن هو موجود، أما من كان في بطن أمه فهذا لا زكاة فطر عليه ولا على أوليائه ولا على أبيه، لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل. قال: ومحل إخراجها البلد الذي يوافيه تمام الشهر وهو فيه، وإن كان من يلزمه أن يخرج عنهم في بلد آخر غير بلده الذي هو فيه أخرج فطرتهم مع فطرته في ذلك البلد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالأصل أن الإنسان يخرج زكاة فطره في بلده ويتحرى الفقراء والمساكين، فإن لم يستطع إخراجها فلا بأس أن يخرجها في غير بلده على من أمر الله سبحانه وتعالى بالإخراج له. ويجوز أن يعمدهم ليخرجوا عنه وعنهم في بلدهم، ووقت إخراجها يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. والقول الثاني أنها تجب بطلوع الفجر يوم الفطر، والراجح ما ذكره المؤلف. قال: ويستمر إلى صلاة العيد، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين لما جاء عن عبد الله بن عمر، وإن كان في بعض الروايات أنه إنما أعطاها لمن يوزعها وسيعطيها للناس، لكن لا بأس، سيأتي إن شاء الله كلام الشيخ في هذا. عبد الله بن عمر كان لا يرى بأسا في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. قال: وتأخير إخراجها إلى صباح العيد قبل صلاة العيد أفضل، لما جاء في حديث عبد الله بن عمر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وفي حديث عبد الله بن عباس قال: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فصدقة من الصدقات. فالأفضل أن الإنسان عند خروجه لصلاة العيد يعطيها للفقير أو لوكيل الفقير، من يوكله الفقير. وإن أخر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذر أخرجها في بقية اليوم. من أخرها لعذر هذا لا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كأن يضعها في سيارته وينسى إعطاءها للفقير والمسكين، فحين تذكره يعطيها. أما إذا أخرها لغير عذر فهو آثم، لأن وقت إخراجها محدود. وحديث عبد الله بن عباس نص: فمن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. بقي هل هو ملزم إذا أخرها لغير عذر حتى صلى الناس العيد، هل هو يلزمه أن يخرجها أم لا؟ الصحيح أنه يلزمه، يجب عليه أن يخرج هذه الزكاة، وهو آثم لتأخيرها لغير عذر. قال: وإن أخر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذر أخرجها في بقية اليوم مع إثمه، كما ذهب إلى ذلك أهل الظاهر، فإن لم يخرجها في يوم العيد لزمه إخراجها بعده قضاء، يعني مع حرمة التأخير غير عذر لأنه يجب عليه أن يخرجها، ووجوب إخراجها هو قول الأكثر. قال: فتبين بذلك أنه لا بد من إخراج صدقة الفطر في حق المستطيع. وتقدم معنا ضابط من تجب عليه زكاة الفطر، وأن وقت الإخراج ينقسم إلى وقت جواز وهو ما قبل العيد، لما جاء عن عبد الله بن عمر قال: وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت فضيلة وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. وإن كان ما جاء في النص بارك الله فيكم عند خروج الناس إلى الصلاة، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ووقت إجزاء وهو ما بعد العيد إلى آخر اليوم، ووقت قضاء مع الإثم وهو ما بعد يوم العيد. قال: والمستحق لزكاة الفطر هو المستحق لزكاة المال من الفقراء والمساكين ونحوهم. وكما قلنا إن زكاة الفطر إنما تعطى بارك الله فيكم لمن بين رسول الله طعمة للمساكين. قال: فيدفعها إلى المستحق في وقت الإخراج أو إلى وكيله، من يعطيها للفقير أو المسكين، أو أن يعطيها بارك الله فيكم إلى من يوكله. كان تريد مثلا أن تعطي زكاة فطرك لرجل مثلا نقول في البيضة، فلم تجد الوقت للذهاب إلى غير ذلك، فتطلب منه أن يوكل شخصا عندك ها هنا في الأبرق فتعطيه إياها، تعطي الوكيل هذه الزكاة. قال: ولا يكفي أن يودعها عند شخص ليس وكيلا للمستحق، لابد أن يكون وكيلا. فلو قلت مثلا هذا ابن عمك ضحى عندك وهو لم يوكله، هذا ما يجوز. ولا أن يجعلها التاجر أو المزكي عنده، يجعل المزكي هذه الزكاة عنده، يقول بعد العيد سأعطيها له، أنا أخرجتها، فهذا كله لا يجوز، لأنها قال طعمة للمساكين، فيفرحون في يوم العيد، فيجد المسكين ما يأكل وما يشرب، فيشارك إخوانه بالفرح والسرور. ولا يكفي أن يودعها عند شخص ليس وكيلا للمستحق. ومقدار صدقة الفطر صاع من البر، وهو القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط وهو اللبن المجفف، أو ما يقوم مقام هذه الأشياء مما يقتات في البلد كالأرز والذرة والدخن الذي نسميه نحن القصب، وكل ما يقتات في البلد. وهذا هو مذهب الشافعية وغيرهم من أهل العلم، أن ذهب إلى أنها محصورة فيما ورد فيه النص في البر، يعني في الشعير البر جاءت فيه روايات، وفي التمر والزبيب، ولكن الصحيح العموم لما جاء في حديث أبي سعيد: وصاع من طعام، قال: وكان طعامنا كذا وكذا وكذا. لهذا تعطى من الطعام مما يقتاته أهل البلد كما ذكر، وهكذا الفاصوليا والحمص من الحبوب وهكذا. قال: ومقدار الصاع بالكيلو 3 كيلوات تقريبا، وهذا الذي نفتي به وهو الأحوط والأقرب في المسألة، وإن كان هناك من أهل العلم من ذكر أقل من ذلك، فالأمر واسع، لكن الأحوط كما ترى في كلام الشيخ الفوزان أنه 3 كيلو جرام، وهكذا يقول به العلامة ابن باز وغيرهما. وهذا المقدار في كل الأصناف، وما نراه من تلك النشرات والجداول التي فيها الأرز إذا كان من كذا فكذا وإذا كان من كذا فكذا إلى آخره، فهذا لا حاجة له، ويعطى بارك الله فيكم صاعا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صاعا من تمر، والصاع 4 أمداد بمد الرجل المعتدل، وهو ما يقارب 3 كيلو جرام. قال: ولا يجزئ دفع القيمة بدل الطعام، ما يجزئ ولا يجوز، وهذا هو مذهب الجمهور مالك وأحمد والشافعي وداود بن علي الظاهر. لماذا؟ لأن الأدلة إنما جاءت بأنها صاع من طعام، صاع من شعير، صاع
من تمر مع وجود المال؟ قال لأنه خلاف منصوص. إذن الوارد في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث أبي سعيد بارك الله فيكم أنه صاع مما يأكله الناس ويقتات، ولهذا قال إخراجها بالمال خلاف منصوص. قال والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذهب والفضة موجودة والفقراء موجودون، فلو كانت تجزئ لبين لأمته ذلك. إذا كانت تجزئ أن نخرجها نقودا لبين النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أفتى بإخراج القيمة وهو أبو حنيفة، ومن أخذ بقوله أفتى باجتهاد منه، اجتهاد. النصوص الواردة والأدلة هي صاع من طعام، صاع من شعير، صاع من تمر، صاع من زبيب. من أفتى قال بدل الصاع هذا نعطي مالا، واجتهاد. والعالم إذا اجتهد فأصاب فله أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وخطأه مغفور بإذن الله. لكن لا يجوز لنا أن نتبعه في خطأه، لأننا مأمورون أن نتبع كتاب الله وسنة نبيه. اختلف أهل العلم كما ترى في إجزاء إخراج زكاة الفطر نقودا، فالواجب عند اختلافهم الرجوع إلى الشريعة، وجوب الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه عملا بقول الله جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أرددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة نبيه، فلم نجد آية أو حديثا ينص على جواز إخراجها قيمة نقودا، وإنما وجدنا بارك الله فيكم أنها تخرج صاعا من طعام، صاعا من شعير. فالواجب علينا أن نمتثل، لا أن نتلمس الرخص كائنا من كان ذلك القائل. ولا يعرف ولا يعلم عن أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أخرجها نقودا. فأبو سعيد قال كنا نخرجها في عهد، كنا عاشر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من أقط. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجها صاعا، المال موجود ذهب وفضة والفقراء موجودون، ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها صاعا. فالواجب الامتثال، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب علينا التسليم. قال ومن أفتى بإخراج القيمة أفتى باجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب، وإخراج القيمة خلاف السنة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا هو تقرير المسألة بارك الله فيه. ونرى شنشنا من الأخوان المسلمين أن السعودية وعلماء السعودية أفتوا بجواز إخراجها نقودا. أولا تلك البلاد حرسها الله وحرس سائر بلاد المسلمين، فتابع العلماء فيها اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز تقول بما يقول به الشيخ الفوزان، والشيخ الفوزان عضو من أعضاء اللجنة العليا للإفتاء، وأنت ترى أنه يقول لا يجزئ إخراجها نقودا. هذا أول. قال بعض من هنالك بجواز إخراجها نقودا كالمطلق، والمطلق هذا إخواني، ومن عجيب ما سمعته منه أنه يستدل بمن أفتى بإخراجها نقودا في العالم الإسلامي، قال كليبيا ومن على يعني ما جوارها وكذا. انظر، والذي أفتى في ليبيا هو الغريان لتعلم حال الرجل. ثالثا لو أفتت اللجنة العليا للإفتاء أو اللجنة الدائمة للإفتاء واجتهد فقالوا إن زكاة الفطر لهذه السنة 5 ريالات أو غير ذلك، والله ما أخذنا منه، لأن الأحاديث أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بين ظاهر، ولو كنا سنقلد لقلدنا عمر بن عبد العزيز ومن قال بهذا القول كأبي حنيفة. ليست المسألة أن يقول علماء المملكة في هذه المسألة أن زكاة الفطر، لا، نحن لا نتبع، بارك الله فيك، عالما لذات العالم، إنما نتبع ما يقوله من الحق للحق وبالحق، نتبع الأدلة. فإذا أخطأ العالم اجتهد فأخطأ، يرد خطأه ولا يجوز متابعته في ذلك. هذه مسألة لابد أن يفهمها الناس، لأن هناك من يلبس هؤلاء تبع السعودية وتبع المخابرات وتبع ما أدري ماذا، كذب ودجل. نحن ندعو الناس إلى كتاب الله وسنة النبي، هذا أمر. ثم من عجيب أمر هؤلاء، أعني الإخوان المفسدين في دار الإفساد في طرابلس ومن على شاكلتهم في تلك المنطقة الغربية طهرها الله من هؤلاء المجرمين، أن خرجوا كالأنعام السائلة، مالكية مالكية لا نريد مدخلية. طيب، مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كمذهب أحمد والشافعي وداود أنه لا يجزئ ولا يجوز إخراجها مقودة، فلماذا لم تأخذوا بمذهب الإمام مالك؟ لماذا في هذه المسألة قلتم قال عمر بن عبد العزيز وقال أبو حنيفة، وجئتم لنا ببعض متأخري المالكية وتركتم قول الإمام مالك؟ لما؟ إنه الهوى. وإلا فأنتم تقولون نحن مالكية مالكية، أم أنكم تنتقون تأخذون مذهب الإمام مالك متى ما أردتم وتتركونه متى ما أردتم لأهواء نفوسكم؟ فأهل السنة أحق الناس بالإمام مالك، فالإمام مالك إمام من أئمة السنة، إمام دار الهجرة، إمام من أئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلما لم تأخذوا مذهب الإمام مالك في العقائد، فترى أن الغليانية على مذهب التفويض ويسوقه، أي في الصفات، ويسوقه كمذهب معتمد ويثني على الأشاعرة. الإمام مالك أشعري؟ كذبتم والله. الإمام مالك على عقيدة السلف، لما دخل إليه ذلك الرجل فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما أجاب بإجابة الأشاعرة، وإنما قال بقول السلف، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من المسجد. لماذا لم يأخذوا مذهب الإمام مالك في عصمة الدماء فأفتوا بحل الدماء واستجلبوا من يريق الدماء ويسفكها ويذبح المسلمين من شذاذ الآفاق من سوريا وغيرها؟ لماذا لم يأخذوا مذهب الإمام مالك في الدعوة إلى الألفة وجمع الكلمة ووحدة الصف ولزوم الحق واتباع الدليل؟ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول، لكنهم ينتقون في زكاة الفطر حنفية، في غيرها مالكية، وهكذا، لتعلم أن أمرهم ليس على دين. وقد كان شيخنا مقبل عليه رحمة الله لما يتكلم في الإخوان المسلمين المفسدين يقول ما هم عند الدين، ما هم عند الدين، إنهم إلا عند الكراسي، ما يريدون إلا الكراسي والملك، لكنهم ما جاءوا بثوب من يريد الكرسي والملك من السياسة والسياسيين هؤلاء، لا، جاءوها بثوب الدين ولباس السنة، وهم والله من أبعد الناس عن الدين وعن السنة، ولبسوا لباس الدين وتقمصوا قميص السنة لأجل أن يغتر الناس بهم فينتخبونه. فإذا وصلوا للحكم كما قال غنوشيهم لما وصل إلى سدة الحكم، ماذا نفعل لو أن شعبنا أراد أن نحكمه بالإلحاد؟ ولما وصل الإخوان المفسدون إلى سدة الحكم في مصر قال قرضاويهم أنا ضد الدولة الدينية، لتعلموا أنهم هم عن الدين ولا يريدون الدين أصلا، بل هم عملاء للغرب. ولهذا انظر إلى الأحداث في بلاد المسلمين، لا تغتر أيها المسلم بالشعارات والكلام الزائف، فالله عز وجل وصف المنافقين فقال وإن يقولوا تسمع لقولهم، أهل فصاحة وأهل كلام، لكن انظر إلى الفعال والأعمال في بلاد المسلمين، من الذي أثار الفتن؟ من الذي هدم الجيوش؟ من الذي أزهق الأنفس؟ من الذي قطع السبل؟ من الذي أعطى خيرات البلاد لأعداء الإسلام؟ من ومن؟ سترى أنهم الإخوان المفسدين والروافض المجرمين. وانظر حواليك من اليمن إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى مصر وعافاها الله، إلى ليبيا وتتعافى بإذن الله، إلى تونس إلى الجزائر إلى غير ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يردنا إليها ردا جميلا. قال أحمد لا يعطي القيمة. قيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، وقد قال عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا انتهى. أيها المسلمون، ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، هذا قول في المسألة، والقول الآخر أنه من صبيحة يوم العيد يعني في عيد الفطر، وهو الراجح وبه قال مالك وغيره. قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر صلاة العيد، وهي من تمام ذكر الله عز وجل. قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض السلف المراد زكاة الفطر وصلاة العيد، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.